إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وهذه آية فزة جامعة لمستقبل الأمة ولعزها وشرفها في مسيرها، إذ جماع كلام أهل التفسير فيها: لقد أنزلنا إليكم كتابا تذكركم به الأمم ما حييتم، ويظل فيها ملككم وسؤددكم، ويسهم التاريخ لما تصنعون، وتصفق الأمم لما تعملون، ذلك إذا تمسكتم فقط به ولم تحيدوا عنه طرفة عين. كتاب عظيم، نحمد الله عز وجل أنه بيننا مطبوعا بنسخ في أيدينا متداولا، وإلا فسيأتي على الناس زمان لا يقدرون منه على ما في صدورهم محفوظ ولا على ما في الكتب مخطوط. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنه القرآن كتاب الله عز وجل، هدى الله عز وجل لهذه الأمة، لا يقدره حق قدره إلا العقلاء من فقه الطريق وعلم مراد الله عز وجل. والقرآن أيها الإخوة لا زال يسدينا معالم لهذا الطريق، ويرسي قواعد هامة تختصر لنا جملة السير وكيفيته، تختصر لنا المراد من سيرنا، تنبهنا على منزلقاته وبنيات طرقه، تنبهنا على مواضع عطب هذا الطريق في السير إلى الله عز وجل. إذ الطريق إلى الله عز وجل هو كغيره من الطرق، هو كالذي تراه في الطرق منها المعبد وغير المعبد، والسهل والحزن، وعليه قطاع طرق أيضا. هو الطريق إلى الله عز وجل، هو هذا الطريق الذي تسير فيه والذي تعالجه بنفسك. لذا خطبك الله عز وجل بما تفقه مما تعالجه بنفسك في هذه الدنيا. فتأمل جيدا، بيّن لنا القرآن قواعد كثيرة، من هذه القواعد المثلى العظام التي هي جماع الهداية ووقاية الضلال، قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهي تبين لهذه الأمة أن عصمتها وأن ثباتها على الطريق متعلق بفهم كتاب الله عز وجل وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ ستأتي أجيال ربما تفتئت على الكتاب والسنة، وتستخرج منهما فتنة للناس، وتستخرج منهما بما تتلوه على الناس غلطا ما ليس هو بمراد الله عز وجل. لذا أنشأ الله عز وجل جيلا تابعا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، اصطفاهم من الناس اصطفاء، فجعلهم في قمة الناس وعلى رأسهم وعلى سؤددهم وسدتهم، بحيث لا يستطيع مستطيع أن يظن أنه أفضل منهم ولا أثقب نظر منهم، لا سيما وقد نطق القرآن بتفضيلهم والسنة أيضا. فهذه الآية منها، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد عمل أعداء هذه الملة على الطعن في هؤلاء والقدح فيهم وتتبعهم والنظر إلى سقطاتهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمك أن سقطاتهم تنزل مغفورة، ليسوا كغيرهم من الناس، هم بشر يخطئون ويصيبون، لكن خطأهم لا كخطأك، وإنما أخطاؤهم لعظيم بذلهم نزلت مغفورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال المناوي رحمه الله: أي فأمسكوا عن الخوض فيما شجر بينهم، عن الخوض فيما شجر بينهم، فإنما وقع منهم على سبيل الاجتهاد، وكل في ذلك يؤجر، وكل في ذلك على سبيل الأجر والرضا من الله عز وجل، وإن كان فيهم الصحيح والأصح والراجح والمرجوح والحسن والأحسن، لكنهم في جملتهم بذلوا لهذه الديانة بذلا تعجبت الأمم، أليس فيهم مثلهم؟ ويكفيك من هذا أن المسلمين لما فتحوا الشام على عهد عمر رضي الله عنه، نظر نصارى الشام وقالوا: أين أصحاب نبيهم؟ نريد أن ننظر إليهم. فلما رأوا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وانتقوهم من بين الجند، نظروا في وجوههم نظرة لم يكلموهم ولم يخاطبوهم ولم يساجلوهم ولم يناقشوهم، بل هي مصافحة لوجوههم وفقط فقط. فقالوا: هؤلاء مثل حواري عيسى، أو قالوا أفضل من حواري عيسى. حين نظروا في وجوههم فقط، فكيف لو رأوا أخلاقهم ونظروا إلى مقامهم؟ تأمل جيدا، إنها عصمة من العصم، أن الجيل يتعلق بهذا الماضي جيدا، يتعلق به التصاقا. قال الله عز وجل: فإن أمنوا بمثلي، وهذا خطاب عربي مبين يعرفه أهل قوالب اللغة منا، أن المثلية هي الشيء بذاته، هي نفس الشيء، بخلاف أن يقال بنحوه. فإن أمنوا بنحو ما آمنتم به كان لنا فسحة في التصرف، أما قوله بمثل ما آمنتم به فإنه لم يترك لك خيارا في أن تكون كمثلهم، كشيء واحد أنت وهم، تتصرف كتصرفاتهم، وتتفقه كفقههم، وتعمل في الكتاب والسنة مثل أعمالهم. لذا أردت اليوم أن أحيا هذه اللحظات القليلات مع سيرة واحد منهم، هو في الظل، في الظل لا يعرفه كثير من الناس، وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفون الأخيار لا يعرفهم كثير من الناس، ولكم يناشد المرء نفسه وإخوانه أنه من لوازم البيت المسلم، من لوازمه أن يكون فيه كتاب للتراجم، حتى وإن كان مقتضبا، يتعرف المرء فيه على هذه الأجيال المزكاة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فتعرف أحوالهم، لأنك إن لم تعرف تراجمهم فلا تعرف كيف تصرفوا، فلن تعرف كيف تصرفوا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف عملوا إزاء المواقف، تلك المواقف التي يتوه الناس فيها، وصار اليوم وصارت اليوم الفتاوى بهذه المشاعر، بهذه العواطف، بهذا الذي يجده المرء في نفسه، لا يستطيع أن يعرج على فهم هذا الجيل الناضج، هذا الجيل العظيم. كان ينبغي لك أن تقرأ عنه شيئا من قراءة ولو كانت مقتضبة، وإلا فطبيب القلوب ابن الجوزية رحمه الله يقول في مدرسته صيد الخاطر ما فحواه: إن العزلة عن الناس، إن العزلة عن الناس حمية، حمية يعني وقاية. فإذا جمع المرء في عزلته ذكر الله عز وجل ومدارسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تراجم الصالحين فهو الإكسير، هو الإكسير، الدواء الذي ينجع، الذي لا يكثر، الذي يتقبله كل مرض ويعالج كل مرض بأمر الله عز وجل. مزيج من الكتاب والسنة بفهم هؤلاء. رجل في الظل حتى اسمه ربما لا يلوكه كثير منا، حتى اسمه ربما لا يتطرق إلى كثير من مسامعنا، وترجمته مقتضبة لكنها كغيره وإخوانه من الصحابة رضوان الله عليهم مفعمة، مفعمة بأصول الإيمان، مفعمة بالبذل لله عز وجل، مفعمة لا تكاد تقرأها حتى تندهش. وهو الجيل، وهو الجيل كذلك مثال على الطريق يحذى لتتمثل به على حد قول الأول: فلا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو إن حذوت على مثالي، ولا أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبادر للمعالي. إنه عبد العزة سابقا، لكنني سأعتصم بهذا الاسم حتى يأتي حين تغييره. عبد العزة ابن عبد نهم، وموقعه حينما نخرج الآن من المسجد بمشاعرنا، وأنا أريدك ألا تراني وألا ترى ما حولك، وإنما تسخر مشاعرك جميعها للتصور، فإنه قناة الإيمان. لا يصح إيمان، لا ينجع إيمان من لا يتصور. قيل لشيخ الإسلام رحمه الله: رجل يسرق ويعلم أن يده ستقطع ومع ذلك يسرق، فقال: نعم، لأنه لم يتصور، لم يتصور نفسه بلا كف، لم يتصور عجزه عن العمل، لم يتصور، لذلك اشترى. فتصور الآن وتأمل حينما أخذك من يدك ونمشي من المدينة إلى مكة. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يذلل سبيل الحج والعمرة. حينما نخرج من المدينة ونحن ذاهبين إلى مكة وأنا أتأبطك ونمشي سويا، تأمل على يدك اليمنى يمين الطريق ترى جبلا يانعا مورقا يقال له جبل ورقان. في سفح هذا الجبل تعيش بطن من بطون قبيلة مزينة، بطن من بطون مدينة مزينة. نسأل الله عز وجل أن يرفع الرفض عن بلده اليمن. مزينة بطن ممتد له فروعه في اليمن، نسأل الله عز وجل أن يكشف غمبتهم وأن يرد كيد الرافضة. تأمل جيدا حينما نمشي من عند هذا الجبل ويلفت نظرك ما به من خضرة وشموخ، ترى هذه البطن من قبيلة مزينة تحيا في سفح هذا الجبل، خرج منهم هذا الغلام اليافع. ما أن ولد عبد العزة رضي الله عنه حتى مات أبوه ولما يدرج بعد، ما قام على قدميه ومشى، ما درج وما دب، مات أبوه فكانت أمه ترضعه اليتم مع اللبن، ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته لا شك مشرقة، لا سيما إذا كان الطريق سليما سويا صحيحا. مات أبوه فشعر بيتم أبدله الله عز وجل به التوحيد فطرة سوية مستقيمة. ولما مات أبوه وكانوا أصلا على شعبة فقر تضاعف فقرهم، فلما كان أمره كذلك وحارت أمه به وكيف أنشئه على ما أحب، إذا بالله عز وجل يسخر له بدلا من أبيه عمه، وعم الرجل صنو أبيه، فكان عمه رجلا متمولا له مال، وكان مع ذلك لحسن طالعه بما قدره الله عز وجل له، كان عمه مع ذلك ليس له ولد. فلما مات أخوه وكان عبد العزة نظر إليه نظرة الوالد لولده المشتاق للولد، نسأل الله عز وجل أن يرزق كل محروم من الولد اليوم ولدا. فحينما نظر إليه بهذا الشوق وصافح وجهه بيد قلبه أخذه كولد له وعامله معاملة الولد، وكان يحنو عليه بما أنزل الله عز وجل في قلبه عليه من حنان. فإن الله عز وجل يقدر المقادير، والله عز وجل يقدر لعباده ويدبر لهم سبحانه وبحمده، لا تنفك عن هذا، فليست هذه إلا أشباح وصور. أما الله عز وجل فهو الفاعل الحقيقي الذي يدبر هذا الأمر. تأمل، فرباه عمه وكان وافر المال، فرباه تربية سخية، يعطيه ما يريد وما لا يريد، يعطيه ما يطلب وما لا يطلب، يعطيه كل شيء. فنشأ الغلام على محبة عمه الذي وفر له مشاعره ووفر له دنياه أيضا، فكان عمه يجري في دمه ولحمه. وتذكر هذه الجملة جيدا، كان حب عمه يجري في دمه ولحمه. فلما شب الغلام لم يكن يدري بشيء قط مما حدث بمكة، ومولده كان قبيل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير. فلما صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته كان الغلام رضيعا. فلما نشأ الغلام لم تبلغه أخبار مكة قط. وهنا يقف المرء متأملا أيها الإخوة، وكما قلت وأقول كثيرا، إن هذه القصص لا يرويها المرء لكي تضطرب الأكتاف طربا فقط، وإن كان هو مغزى من مغازي هذا القصص، فإن النفوس تستهويه وتحبه، لكن مع ذلك هي فوائد. أقول إن أصحاب رسول الله شرحوا الطريق، شرحوه شرحا، وهذا من جملة شرحه. تأمل جيدا، كيف لم يبلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى من مكة إلى مزينة إلى جبل ورقان؟ ألا يسير الناس بالأخبار؟ ألا يتحدث الناس عما حدث؟ ألم يكن بمكة ضجة كبيرة؟ وكان الناس يتحدثون أنه قد نجم فينا دين لا يدع غيره، وده ما جعلهم لا يحتملون، فإنهم كانوا يعبدون، فمنهم من كان يعبد الجن والكوكب، ومنهم من كان يعبد الأصنام، ومع ذلك لم ينكر بعضهم على بعض لأنهم احتمل بعضهم بعضا، كما لخص رسول الله تلك المعادلة بقوله: الكفر ملة واحدة، هيئة واحدة، سبيل واحد، لذا يحتمل بعضهم لبعض، لا سيما إذا كانت العداوة على الدين والتوحيد. فتأمل، تواصى هؤلاء جميعا بألا يخرج خبر قط. إنها السيطرة الإعلامية القديمة، السيطرة العتيقة التي ليست هي وليدة يوم أو سنين قريبة، وإنما هي قديما قديما عتيقة عتيقة سيطرة. فلم يخرج خبر، وكان أرباب الأخبار أنزال، لا يستطيع أحد منهم أن يسير على غير خلاف سادة الوادي، ومن ثم لم يسمع، مع أن الركبان يسيرون ذهابا وجيئا. فلما أراد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة فضخ أمره وعلم، لأن أهل المدينة كانوا يعلمون على ما يبايعون، كانوا يعلمون من الذي يستقبلون. أهل المدينة يخرجون برمتهم منذ الصباح بعد أن تشرق الشمس، مزعلم أن رسول الله قد هاجر وخرج من مكة، يخرجون برمتهم فيصعدون إلى ظاهر، يخرجون إلى ظاهر المدينة، ويصعد أحدهم على البيوت العالية على ظاهرها، وعلى النخل الطوال، وعلى أصول الجبال، يترقبون شروق الشمس الزهراء، يترقبون
يراقبون خروج رسول الله إليهم، ينظرون في كل يوم في شكل مذهل، حتى إن الذي دل عليه كان يهوديا، تعاون معهم لما علم من إخلاصهم لدينهم. فكان لما صعد على نخلة له ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جائيا هو وأبا بكر، نظر إليهم وقال: يا بني قيلة، هذا جدكم قد أتى. انظر إلى الكلام، هذا جدكم قد أتى. نسبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دين وعرق. قال: إنما أنا لكم بمثابة الوالد، فلا يستحي أحد أن يسألني ما شاء. والد، إن جدكم قد أتى. فكانوا في منظر مهيب لا يستطيع إعلام أن يحجمه، لا تستطيع مكيدة معه أن تنجح، لا يستطيع كيد معه أن يمر. عندها بلغ الخبر لعبد العزة ابن عبد نهم رضي الله عنه، فلما بلغته الأخبار أخذها شيئا فشيئا، يسمع شيئا يسيرا. ما هي قصة هذا الرجل الذي تخرجون على ظهر الحر لأجله لمدة متطاولة؟ طب ماذا يقول؟ وإلى أي شيء يدعو؟ فسمع فقط تعاليم الديانة ولم يرى رسول الله قط. فلما سمعها أولع بها. أيها الإخوة، العالم فقير، فقير بالمشاعر، ديانات محرفة وديانات مخترعة وديانات مبتذلة. الناس يتوقون إلى هذا الإيمان الذي يرطب القلب، الناس ينتحرون. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، يحتاجون إلى برد التوحيد. برد التوحيد هو كذلك. فسمع عبد العزة رضي الله عنه، فلما سمع لم يستطع أن يملك مشاعره أن نزحت إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يلبس الغلام ولم يجد له مسلكا إلا أن ينزوي انزواءه إلى جانب وحده بمفرده ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأنا لا أستطيع أن أعلنها أو أن أستعلن بها. ليس ثمة في الناس جميعا الذين أعيش معهم من آمن به فأعتمد عليه. غربة يحياها المرء في الطريق لا محالة، لا محالة. قال رجل عن وسوسة صدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد شيئا في صدره يود لو كان حمما على أن يتفوه به. قال صلى الله عليه وسلم: أو قد جاءكم؟ أنا أمكث أنتظره وأعلم ما يحيك في صدوركم. أو قد جاءكم؟ أو قد جاءكم شيء يشعر المرء معه لا يستطيع أن يتفوه بما يجده في نفسه؟ غربة تحياها. ومن زعم أن الطريق مؤنس، ومن زعم أن الطريق حافل، ومن زعم أن البرهان على الطريق كثرة السائرين، فهو على شعبة ضلالة. فهذا الطريق من شيمته قلة السالكين، هذا الطريق من شيمته شيء من الوحشة لا يستطيع المرء كسرها إلا بأنسه بالله عز وجل. هو أمر ينبغي أن يعلمه القاصي والداني من أول ساعة، هو الأمر الذي علمه الركبان من شرائع الديانة لعبد العزة رضي الله عنه، ومن ثم تحمل ما سأخبركم به. علم أن الطريق ليس سهلا يسارا، فتحمل ما كان وما حدث، ولم ينكسر له ولم ينزوي، إذ الإيمان في قلبه مفعم. فخرج رضي الله عنه يسمع من الناس في كل يوم بلهفة وشوق، لا بشعور الفضول الأول، فإنه إيمان. أفسحوا أيها الإخوة يسيرا لإخوانكم. الإيمان الذي يجعلك دائما تنظر إلى هذه المكتبة وما تحويه من كتب القرآن، وأنت ترى منة لله عليك أن القرآن في يدك مطبوعا ومنسوخا تقرأه وتسمعه، ترى منة، ترى المنة في الشريعة دائما، ترى الناس غرقا وتعلم ما أنصفك الله عز وجل به. هذا هو الأمر الصحيح الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو بعث موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يجلس في خطبة رسول الله كما يجلس أحدنا، موسى بن عمران، ما وسعه إلا أن يتبعني. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا أدخله الله عز وجل النار. دين حاش الشر عن غيره ونصب لهم مع ذلك راية. تأمل جيدا، خرج عبد العزة وهو في نهم، في كل شيء يمر به راكب، في كل يوم يمر به راكب، فيقول له: ماذا رأيت عن أمر رسول الله وما حدثك؟ رأيت شيئا فحدثني، سمعت شيئا فأخبرني. بنهم ملفت للنظر حتى لكأن الركبان قد اتخذوا من موضعه هذا مكان استراحة، لأنه يوقفهم دائما، يوقفهم حتى حصل له من العلم والإيمان الشيء الكثير الذي جعل النار تغلي بين ضلوعه، الذي جعل دماءه تفور. ما أستطيع بهذا الإيمان التليد أن أعيش مع هؤلاء الذين يسجدون لصنم وحجر، والذين يسجدون لكوكب، والذين يعبدون الجن، لا أستطيع. وبين قوسين أخاطب قلبك بقلبي وأقول: هل تستطيع أن تحيا، أن تحيا في موضع، في موضع ليلا ونهارا يحط على الله ورسوله؟ إني لأعجب من هذه المحطات وهذه البرامج التي تذاع ويتابعها مسلمون، يتابعها. كيف تطيق، كيف تطيق الحط على هذا الجيل الأتلد وعلى رأسهم رسول الله؟ كما قال أبو زرع الرازي رحمه الله: إن هؤلاء زنادقة الذين يسبون الصحابة. قال أبو زرع الرازي، أبو زرع الرازي يقول: أحفظ 40,000 حديث ما راجعتها منذ 20 سنة أتلوها عليكم كما يتلو صبيانكم قل هو الله أحد. يعني لا تظن أبو زرع الرازي إنسان عادي، عالم النحرير، يقول إن هؤلاء زنادقة يريدون الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: رجل سوء له صحابة سوء. وهو وإن لم يكن يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما يقول إن الصحابي ده وحش يبقى كأن رسول الله اتخذ قوما سيئين، فكأنه يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطن لها أبو زرعة: إن عبد العزة لم يستطع أن يعيش بين هؤلاء، هو كشأن كثير من المهاجرين الأول الذين كانوا بمكة ففروا منها حتى لو مات أحدهم في الطريق، لا يستطيعون أن يروا هذه الوجوه الكالحة التي إذا نظر المرء فيها نظرة مات قلبه، لا أقول بمثنوية، أقول مات قلبه. تأمل. فخرج إلى عمه مواجها وكلمه كلاما مباشرا، كان في الكلام محنة لكنه كان في طي المحنة منحة فتح بها على عبد العزة باب، كان هذا الباب هو باب توسعة سعادته بعد أن آمن أولا، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال عبد العزة رضي الله عنهما من بد: إن عمي رباني وأنفق علي وأحسن إلي، لكن الله عز وجل أحب إلي منه. عقيدة الولاء والبراء، محنة الأمة مذ سنين، أصل من الأصول التي كانت من أصول الأمراض التي هدمت بها الدولة العثمانية، دولة الخلافة. الولاء والبراء، أكثر عقيدة عليها أدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاؤك لمن؟ من تعطيه صفقة فؤادك؟ أيشترك مع الله في قلبك أحد؟ تأمل جيدا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حصريات تحتاج إلى صفقة فؤادك، حب في الله وبغض فيه، ولاء لله وبراء من أعدائه، إنه قوام وهيئة وشكل المسلمين. خرج إلى عمه يكلمه، لكن الأدب يكلله، فإن الرجل قد نشأ نشأة فطرية سمحة، ومع ذلك أخذ تعاليم الإسلام المؤدبة السمحة. فخرج إلى عمه يقول له في جملة: يا عماه، إني قد استأنيت بك أن تؤمن وتؤمن أن تسلم وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم تفعل. ولما طال بي الأمر يا عماه، استأذنتك الآن في أن أسلم وأعلن للناس إسلامي. ولماذا أعلن للناس إسلامي؟ لا ينطوي أحد على لا إله إلا الله، ما يقدرش، فإنها بالجة. تأمل لأبي ذر رضي الله عنه، أسلم الآن فخرج على الناس وقال أشهد أن لا، فضربوه، فعاد من يومه التالي فضربوه حتى كاد يموت، فأمره رسول الله أن يرحل. مثل هذا لن يبيت على لا إله إلا الله، سيسكت، لا يستطيع إلا أن يلقيها بينهم وأن يصدع بها. فقال له: هذا الأمر أريد أن أستعلن بها، وبدلا مما كنت قد تعلمت الصلاة، فكان عبد العزة يصلي في الشعاب والأودية متخفيا حتى لا يراه أحد، أنا أريد أن أستعلن بصلاتي. فلما سمع عمه ذلك قلب ظهر المجن. الجاهلية أيها السادة كلها أحلام، كلها أوهام، لا صدق فيها. لا يحبك أحد قط في جاهلية حبا صافيا، قط قط، إنما الحب تابع للإيمان الصافي. هو كذلك كان يحبه ويجري في دمه، فما المانع أن يكون كغيرك ممن يعبد الشجر والحجر وأن تجعله مثلك؟ قال: لا. لما سمع منه ذلك تزمر وجحظت عينه وانتفقت أوداجه وأرغى وأزبد وأوعد وهدد وعلى صوته ونادى على أهله: إن عبد العزة يريد أن يصبأ عن ديننا. فلا زال الناس يكلمونه بالحر والبارد، بالعصا والجزرة، يحدثونه بهدوء وبشدة: سنفعل بك ونفعل. ثم يهددونه، حتى قال له عمه، وهو الذي رباه على قاعدة عبودية معلومة: احسن الى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسان. فاطعمه وسقاه واعطاه وخلع عليه من المال. لذا اذا قلت سانزعه منك فإنك سترجع، ومن درج على الترف لا يستطيع أن يتركه إلا في حالة واحدة، في الإيمان. إن مصعبا رضي الله عنه كان إذا جاء إلى مكة شم رائحة وعبق عطره من يقوم عند الصفا، فأي عطر يضع؟ أغلى عطر موجود على وجه الأرض. كان فتى مدللا. قال بعضهم: رأيته بعد أن أسلم وحرمته أمه وقد تطاير جلده، مش هدومه، جلده، ولم يرجع طرفة عين. عشان كده كما أقول لك، إيمان أذهل العالم، لا يتوقعون أن ينفق المرء مهجة فؤاده لأجل دين قط. فقال له: سوف أخذ منك كل ما أعطيتك، وكل ما أعطيتك بمعنى ما أريد. ونظروا إلى الغلام فما اضطرب وما لانت له قناة، بل كان ثابتا هادئا، هدوء المؤمن الواثق، وهو شأن المؤمنين، لا يهددون، لا يتحركون، لا يخافون، قلوب تطوف حول العرش لا يخافون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصادق الله ورسوله، هو ما كنا ننتظر، وما كنا نعلم، قلوب هادئة. فلما قال له ذلك نظر وتفحص في وجهه فلم يرى اختلافا في أسارير وجهه على حد قول الأول، ولا ألين لقول الحق أذكره حتى يلين لدرس الماضغ الحجر. قال إذن آخذ منك كل شيء وترجع. تأملوا، أخذ منه كل شيء ومشى الرجل في الطريق عريانا، عريانا كما ولدته أمه. لا مروءة، لا محبة، لا صدق، لا قانون. هؤلاء حتى ما يتعاملون به بينهم لا يتعاملون به إلا إذا كان لائحا لهم فقط، مش عريان. وهذا أمر لا، لم يكن هؤلاء يصدقون عليه أبدا، مشاه عريانا. فدخل على أمه رضي الله عنه عريانا، فلما رأته رقت له وأعطته بجادا كان عندها، كساء ستار، فالتف به وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو في الطريق استحيا أن يدخل على رسول الله بثوب قد التف به كهيئة الكفن. هو ده ما تعلموه، ليست حرية الرأي يا سادة أن يناقش رسول الله بالطعن، لا أبدا، وإنما يكون بالأدب، بالأدب، وينظر في قوله على تحت مظلة التسليم، التسليم، ثم نفهم. فشق البجاد إلى شطرين فجعله بجادين، وجعل شيئا على كتفه والتف بالآخر فستر أسفله، فأقبل على المدينة ودخل المسجد، وكان في غبشة الليل بعد صلاة العشاء. فلما دخل سأل عن رسول الله فقالوا يخرج إليك في الصباح، يعني في صلاة الصبح. فبات عبد العزى بليلة لا أحدثك عنها، بليلة حتى لم يتحدث التاريخ عنها، بليلة يعرفها المرء بمشاعره، مشبوب يسير على رجله من جبل ورقان إلى المدينة، مشبوب يلتف بثوب واحد ترك الدنيا برمتها، مشبوب دخل المسجد وأمله أن تصافح عينه وجه رسول الله فقط. دخل المسجد وهو يحلم به الذي كان يسأل الناس عن مواضع، عن هيئة أساريره وتقاسيم وجهه، الذي كان يسأل الناس عن مشيته وهيئته، الذي كان يسأل الناس عن قضائه وحكومته، كان يسأل عن كل شيء، بقي أن يرى بعينه، بقيت عين اليقين بعد أن تحصل له علم اليقين. كانت ليلة ليلاء، بقي رضي الله عنه فيها يتقلب يمنة ويسرة من جوى ما يجد شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح السير إلى الله إلا بشوق، ولا يسدد مثل ما يسدد المشتاق. فلما أصبح الصبح وانبلج وأذن بلال رضي الله عنه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء بلال إلى حجرته كعادته ووقف أو دخل عليه ليؤذنه بالصلاة، فقام عبد العزى ووقف عند الحجرة، وقف عبد العزى عند الحجرة ينتظر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني بأعضاء تضطرب وقلب يرتجف وأيد وأرجل لا تتمالك أعصابها. هو الذي أحلم به وأريده، هو الذي قطعت رحلتي لأجله، هو الذي تركت الدنيا خلفي لأتبعه، كأني به. وهو على حجرة رسول الله مضطربا، وكان عطر رسول الله يسبقه، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطره، رائحته الزكية. فعرق رسول الله كان المسك الإزفر، فما بالك إن كلل العرق بالمسك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يسبقه ريحه، وعبد العزى يضطرب، حتى خرج رسول الله ففتح الباب فنظر إلى وجهه فلما رآه بكى، والوجه وسمة مخلص ومنافق، ما استطاع أن يتحمل. والحق ما يستطيع أحد أن يتحمل مصافحة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الشمس والقمر في وجهه يجريان، تقول قمرا أزهرا، تقول بدرا أنورا، يقول جابر رأيت في ليلة القمر مكتملا ورأيت رسول الله خرج إلينا فنظرت إلى وجهه والقمر فإذا وجه رسول الله والله أحلى من القمر، أبهى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من النداء ليجلو القلب والقلم. تأمل جيدا، خرج رسول الله فرآه عبد الله عبد العزة فبكى، ورسول الله يخرج يريد الصلاة ولا شيء إلا الصلاة، فخرج إلى القبلة مباشرة وصف الناس مباشرة وصلى بالناس مباشرة، وإيه لصلاة رسول الله إمامها؟ أي صلاة هذه؟ ارتجف عبد العزة كاد أن يموت، رسول الله يتلو القرآن، فسمع القرآن خلفه، ولما انتهى من صلاته عينه عليه معلقة، وكان من عادة رسول الله إذا انتهى من صلاته أن يقلب بصره في الناس، ينظر يمنة ويسرى، من الجديد فأواسيه وألاطفه، ومن القديم فأطمئن على حاله. أصول دعوية لا تقوم إلا بمسجد جمع الناس بطبقاتهم القديم والحديث. تأمل، فلف رسول الله ببصره على الناس فوقع بصره على هذا الشاب، فدعاه وقال من أنت؟ ما اسمك؟ قال أنا عبد العزة ابن عبد نهم المزني. فقال بل أنت عبد الله. وفيها لفتة، لا نقبل من الشرك قليلا ولا كثيرا. وكم غير رسول الله أسماء مؤمنين، أسماء مؤمنين لا يقبل منه شيء أبدا، لا اليسير ولا الكثير، لينصع التوحيد. قال بل أنت عبد الله. فلما جلس مع الصحابة، وكان رسول الله إذا تعرف إلى أحد ضيفه وتركه للصحابة، أقول محضن المسجد، فقال أنت في ضيافتنا يا عبد الله. ثم قام رسول الله والناس من حوله، الصحابة لا يتكلمون، روح الأخوة عماد الأمة، لا يشمت أحد بأحد، ولا يحقد أحد على أحد، ولا يسلم أحد أحدا. قاموا يتحدثون ما قصتك؟ فلما حكاها لهم أطلقوا عليه عبد الله ذي البجادين. فتح الله عز وجل لعبد الله أبوابا ثلاثة، تأملها جيدا، هي ما جعلت رسول الله يدفنه بيمينه. أما الباب الأول فهو ذكر الله عز وجل، فكان يذكر الله وكان فيه أواها. أواه يعني يرتفع صوته غصب عنه، يرتفع صوته، ما يستطيع إذا ذكر الله عز وجل أن يخفض. وكان يقرأ القرآن بكثرة وكان فيه أواها، حتى أنه روي في بعض الآثار أن رسول الله لما أراد دفنه قال لأصحابه أوسعوا، فإنه كان يقرأ يحب القرآن، فإنه كان أواه بالقرآن، فإنه كان أواها بالقرآن ويحب الله ورسوله. فلما ألحدوا له قال أوسعه، فإنه كان أواها بذكر الله ويحب الله ورسوله، فأوسعوا له فأنزله. فكان هذا هو الباب الثاني. أما الباب الثالث فهو لم يترك مشهدا من مشاهد رسول الله إلا شهده، ما ترك غزوة إلا خرج فيها كتفه بكتف رسول الله، وهو عند ظهره حامية وبين يديه واقية، يدفع عن هذه الديانة بقلبه ويده. حتى كان في يوم محتوم تختم به حياة عبد الله ذي البجادين رضي الله عنه، وهو يوم تبوك، يوم تبوك حين جمع هرقل جماعة من الناس كثيرة، وأخبر رسول الله بهذا فنفر الناس جميعا، استنفرهم جميعا، كل من أطاق حمل السلاح يحمله، فخرج الناس جميعا ولم يبق إلا المعذور أو المغموس عليه بالنفاق. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من قليل النفاق وكثير. فخرج الناس جميعا، وكان في من خرج عبد الله ذو البجادين. وغزوة تبوك غزوة عسرة، جو حار جدا يحتسب فيه الأجر على الله عز وجل، ثمار يانعة تركها المسلمون، من الذي سوف يهدبها لا ندري، لكن إذا دعا الله ورسوله لبينا. فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة شديدة، وعبد الله يتلو القرآن ويأمل في الشهادة. شهادة حينما تقبض روحك فلته تفتلت تخرج هكذا، فيغمض المرء عينه فيفتحها على جنة الخلد. أحمد بن منصور الخزاعي إمام أهل السنة خرج إلى الخليفة حينما أراد أن يقول القول بخلق القرآن، قال قل هو الله أحد مخلوق هذا، فقال قل بخلق القرآن وإلا ضربت عنقك. فقال قل هو الله أحد مخلوق هذا، فمشى إليه وضرب عنقه، فرآه بعضهم في النوم وقال يا إمام ما رأيت وما حدث معك؟ قال لما ضرب عنقي أغفيت إغفاء، نمت نومة كده، فاستيقظت فرأيت الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شهادة في سبيله، مقبلين غير مدبرين، صادقين غير كاذبين. تأمل، فخرج الرجل تتوق نفسه ونحن في الجند، ترفرف الملائكة حولنا، فأتى إلى رسول الله منزويا مختبئا وقال بلطف يا رسول الله سل الله لي الشهادة، نفسي أموت شهيد يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلمه وغنمه. فاكتأب الرجل وقال يا رسول الله أسألك الشهادة فتسأل لي بضدها، قل أموت ولي تحيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم رسول الله أنه ميت بس مش يقتل لكن سيكون شهيدا، قال يا عبد الله ألا تدري أنك إن خرجت غازيا في سبيل الله فأصابتك الحمى فمت شهيدا، أولا تدري أنك إن خرجت في سبيل الله فمت دون الأعداء مت شهيدا. وغلف بشراه هذه بتلك الخيارات، لكن كان قد أوحي إليه أنه سيموت بالحمى، وبالفعل مات. قال عبد الله بن مسعود في آخر مشهد من حياة هذا الصحابي الجليل، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استيقظت ليلة ونحن في معسكر تبوك فلم أرى رسول الله في فراشه، فتحسست فراش أبي بكر فلم أجده، فتحسست فراش عمر فلم أجده، فنظرت في المعسكر فوجدت نارا على مرمى البصر فقمت إليها فرأيت عبد الله ذي البجادين قد حم من الليل ومات. معسكر كله نايم، والذي يسأل عن من حيا ومات ومرض رسول الله. قرة عينك أبدا لا يمكن السماح أبدا بالتطول عليك أبدا، قرة عينك من مهد لك. وقولته التاريخية في الدنيا والآخرة أمتي اليوم أمتي صلى الله عليه وآله وسلم. خرج ابن مسعود فوجد عبد الله مجدلا على شفا قبر يحفره أبو بكر وعمر، يا لحظ ذي البجادين. فلما حفر نزل رسول الله فيه ونظر إلى أعلى والحزن والوجم على وجهه، يقول دلي لي أخاكما، دلي لي أخاكما، قانون الأخوة، دلي لي أخاكما. فحمله أبو بكر وعمر شيخ أهل الجنة رضي الله عنهما، حملاه وأدلياه إلى رسول الله، فأخذه رسول الله بيده ووضعه في لحده وسوى عليه، ثم وقف على قبره وقال اللهم إني وقال اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. وهنا فضخ عبد الله بن مسعود وقال وددت والله لو كان القبر هذا هو قبري وأن مت مذ 20 سنة، لا يضرني ما قرض من عمري، لكن يدفنني رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوي قبر عبد الله ذي البجادين، لكن لم يزل عبق إيمانه بيننا فواح. أيها الإخوة، سيرة الأكابر لا تفرط في هذا الجيل، إيمان يحسب بهم، طريق تعرف معالمه بهم، فإياك أن تفرط فيهم فإنهم مرمى سهام أعدائك، سقوطهم ضياع للملة لأنهم هم من نقلوها
لا سيما وقد وثقهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهؤلاء على خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وإناثنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب تجيب الدعوات، أنت رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخلص.